لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، ينبغي أن يوضع على النعش المكية، أن يوضع على النعش المكية، وهي مثل أعواد مقوسة توضع على النعش ويوضع عليها ستر إذا كانت أنثى، وقد استحبه كثير من العلماء لأن ذلك أستر لها. وقيل إن أول من فعل به ذلك فاطمة محمد صلى الله عليه وسلم، وقيل غير ذلك، انظر المغني. أما الرجل فليسن فيه هذا القول وأما الرجل فلا يسن فيه هذا لقوة الاتعاظ، ويسن الإسراع به وجوبا لقوله صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة إلا أن يخشى من تمزق الجنازة، كما لو كان محترقا فيعمل ما يزور به هذا المحذور. وليس المراد من الإسراع الخبب العظيم كما يفعل بعض الناس، فإن هذا يتعب المشيعين، وقد ينزل ميت شيء فيلوث الكفن لارتخاء أعصابه، وأيضا التباطؤ الشديد خلاف السنة. ويقول ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد 571 الجزء الأول: وكان صلى الله عليه وسلم إذا صلى على ميت تبعه إلى المقابر ماشيا أمامه، وهذه كانت سنة الخلفاء الراشدين من بعده. وأما السيارات فالأولى أن تكون أمام الجنازة، لأنها إذا كانت خلف الناس أزعجتهم، والمشيع لا يجلس حتى توضع الجنازة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلوس حتى توضع. الحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تابعتم جنازة فلا تجلسوا حتى توضع، أخرجه البخاري. ويغطى قبر المرأة فقط عند إدخالها القبر من أجل ألا ترى المرأة، وذلك أستر لها. مسألة: كيف يدخل ميت القبر؟ الجواب: يدخل من عند رجليه، فيؤتى بالميت من عند رجلي القبر، ثم يدخل رأسه سلا إلى القبر، هذا هو الأفضل، لما روي إسحاق لما روى أبو إسحاق قال: أوصى الحارث أن يصلي عليه عبد الله بن زيد، فصلى عليه ثم أدخله القبر من عند رجلي القبر، وقال هذا من السنة. صحة الألباني. الطريقة الثانية: أن يؤتى بالميت من قبل القبر ويوضع فيه بدون سل، وهذا أيضا جائز وعليه عمل الناس اليوم، فإن أمكنت الصفة الأولى فهي أفضل، وإن لم تمكن فإن ذلك مجزئ، واللحد أفضل من الشق. واللحد أن يحفر الميت في قاع القبر حفرة من جهة القبلة ليوضع فيها، ويجوز من جهة خلف القبلة، لكنها من جهة القبلة أفضل، وسمي لحدا لأنه من جانب القبر. أما الشق فهو أن يحفر الميت في وسط القبر، ولكن إذا احتاج إلى الشق فلا بأس. والحاجة إلى الشق إذا كانت الأرض رملية فإن اللحد فيه لا يمكن، لأن الرمل إذا لحدت فيه انهدم، فتحفر حفرة ثم يحفر في وسطها ثم يوضع لبن على جانب الحفرة التي بها الميت من أجل أن يهدم، ثم يوضع الميت بين هذه اللبنات. إذن الشق جائز لكنه خلاف الأفضل. في مكة رأيت أنهم يجعلون الشق لأن منطقة جبلية، فيبدو أن اللحد يكون مشق عليهم فيجعلون الشق فيغطونه بصبة، ثم بعد فترة يقوم بكشفه ويجمعون العظام على جانب وينزلون الجنازة، وهكذا. وتعميق القبر سنة، والواجب ما يمنع السباع أن تأكله والرائحة أن تخرج منه، وذلك احترام الميت ولئلا يؤذي الأحياء ويؤذي الأجواء بالرائحة. وإن زاد في الحفر فهو أفضل وأكمل، لكن بلا حد، وبعضهم حده بأن يكون طول القامة أنظر المغني، وهذا قد يكون شاقا على الناس، ويقول مدخله عند وضعه بالقبر بسم الله وعلى سنة رسول الله، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضعتم موتاكم في اللحد فقولوا بسم الله وعلى سنة رسول الله، صححه الألباني. والذي فل إدخاله في قبر وصيه، وإن لم يكن له وصي فنبدأ بأقاربه إذا كانوا يحسنون الدفن، وإن لم يكن له أقارب أو كانوا لا يحسنون الدفن أو لا يريدون أن ينزلوا في القبر فأي واحد من الناس. ولا يشترط في من يتولى إدخال الميت الميتة في قبرها أن يكون محارمها، فيجوز أن ينزلها شخص ولو كان أجنبي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ماتت ابنته زوجة عثمان رضي الله عنه وخرج إلى المقبرة وحان وقت دفنها قال: أيكم لم يقارف الليلة؟ لم يقارف، قال علماء أي لم يجامع. فقال أبو طلحة: أنا. فأمره أن ينزل في قبرها، أخرجه البخاري. مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو أبوها وزوجها عثمان بن عفان رضي الله عنه كان حاضرين، ويضعه في لحده على شقه الأيمن، ليس على سبيل الوجوب بل على سبيل الأفضلية أن يكون على الشق الأيمن. وعلل ذلك بأن سنة النائم والنوم والموت كلاهما وفاة، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر النائم بأن يكون النائم على الجنب الأيمن، رواه البخاري، مستقبل القبلة وجوبا، لأن هذا عمل المسلمين الذي أجمعوا عليه، ولأنه أفضل المجالس، ويرفع القبر عن الأرض قدر شبر مسنما، أي يجعله كالسنام بحيث يكون وسطه بارزا على أطرافه. والدليل على هذا أن هذا هو صفة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه لحديث جابر رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم: ألحد له ونصب عليه اللبن نصبا، ورفع قبره من الأرض نحو من شبر. حسنه الألباني. وروى سفيان التمار قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وقبر أبي بكر وعمر مسنما، أخرجه البخاري. ويحرم تجسيس القبر والبناء عليه لحديث جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجسس القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، أخرجه مسلم. أما الكتابة على القبر فيقول الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله: المراد بالكتابة ما كانوا يفعلون في الجاهلية من كتابات المدح والثناء، لأن هذه هي التي يكون بها المحظور. أما التي بقدر الإعلام فإنها لا تكره، والجلوس والوطو عليه محرم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلوس على القبر وقال: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتخرق ثيابه فتمضي إلى جلده خير له من أن يجلس على القبر، رواه مسلم. ويكره فيه دفن اثنين فأكثر إلا لضرورة، والدليل على ذلك عمل المسلمين من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. أن إلى يومنا هذا أن الإنسان يدفن في قبره وحده، ولا فرق بين أن يكون الدفن في زمن واحد بأن يؤتى بجنازتين وتدفن في القبر، أو أن تدفن إحدى الجنازتين اليوم الثاني غدا، أو أن تدفن إحدى الجنازتين اليوم والثانية غدا. أما الضرورة هو ذلك بأن يكثر موتى ويقول لمن يدفنهم، ففي هذه الحال لا بأس أن يدفن الرجلان والثلاثة في قبر واحد. ولذلك ما صنعه النبي صلى الله عليه وسلم في شهداء أحد حيث أمرهم أن يدفنوا الرجلين في قبر واحد، ويقول: انظروا أيهم أكثر القرآن فقدموه في اللحد، أخرج البخاري. قال شيخ الإسلام كما في الاختيارات صفحة 89 ويكره دفن اثنين فأكثر في قبر واحد، وهو إحدى الروايتين عن أحمد. إذا جاز دفن اثنين فأكثر في القبر واحد فإن أفضل أن يجعل بينهما حاجز من تراب ليكون كأنهما مفصلين، ولكن هذا ليس على سبيل الوجوب بل على سبيل الأفضلية. والقراءة على القبر مكروهة سواء كان ذلك عند الدفن أو بعد الدفن، لأنه لم يعمل به في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا عهد الخلفاء الراشدين. قال شيخ الإسلام كما في الاختيارات صفحة 91 والقراءة الميت بدعة بخلاف القراءة على المحتضر فإنها تستحب بياسين، وسنة أن يصلح لها الميت طعام يبعث به إليهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم حين جاء جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه يصنع لأهل جعفر الطعام فقال تاهم ما يشغلهم، أخرجه أحمد. ولكن غالى بعض الناس في هذه المسألة غلوا عظيما حتى أصبح من البدع المنكرة. أصبح الآن ذبيحة فطور ذبيحة عشاء وذبيحة غداء الله المستعان، ويجمع الناس عليها وهكذا. وقد قال الصحابة رضي الله عنهم كنا نعد صنع الطعام والاجتماع إلى الميت من النياحة، أخرج أحمد. الصحابة أحمد شاكر في تحقيق المسند. ويكره أن يصنع الميت طعاما ويدعون الناس إليه، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعدون صنع الطعام والاجتماع إلى الميت من النياحة وتسن زيارة القبور للدعاء لهم ولا لدعائهم، وذلك الاعتبار. أما زيارة المرأة للقبور فهي من كبائر الذنوب، لأن المرأة ضعيفة التحمل قوية العاطفة سريعة الانفعال فلا تتحمل أن تزور القبر. وأيضا إذا ذهبت وحدها إلى المقابر فالغالب أن المقابر تكون في مكان خال يخشى عليهم الفتنة والعدوان عليها. وقبل كل هذا اللفظ الوارد في الحديث لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، أخرج أحمد الصحيح والترمذي. أما إذا مرت المرأة بالمقبرة دون قصد الزيارة فلا حرج أن تسلم على أهل القبور وأن تدعو لهم. الحديث الثابت في صحيح مسلم حيث فقدت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة وطلبته ثم أدركته في البقيع يسلم عليهم، ثم رجع من البقيع ورجعت هي قبله حتى أدركها في البيت. وفي الحديث وقالت يا رسول الله أرأيت إن خرجت ماذا أقول؟ قال قولي السلام عليكم دار قومين إلى آخره، فيقول إذا زار المقبرة السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإن إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منكم المستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. وتسن تعزية المصاب بالميت، والتعزية التقوية بمعنى تقوية المصاب على تحمل المصيبة، وذلك من تورد له من الأدعية والنصوص الواردة في فضيلة الصبر ما يجعله يتسلى وينسى المصيبة، لا أن تأتي إليه لثير أحزانه مثل أن تأتي لتعزيه بابنه فتقول إنه ملتزم وما شبه ذلك من الكلام. ولما خرجوا بعقيل ابن علي ابن عقيل أحد الفقهاء الحنابلة، وكان هذا الولد طالب علم جيدا، وخرج الناس قام رجل وصاحبي على صوت يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانا إن راكم حسنين، فزجره ابن عقيل رحمه الله وقال القرآن نزل لتسكين الأحزان لا لتهيج الأحزان، وكلامك هذا يهيج الأحزان. وأحسن لفظ في التعزية ما اختاره رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من إحدى بناته يقول إن عندها طفلا يحتضر، فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فأمرها أن تصبر وتحتسب، أخرج البخاري. ويجوز البكاء على الميت، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بكى على ابن إبراهيم وقال أين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي الرب وإن بفراق إبراهيم المحزونون، أخرجه البخاري. وبكى عند قبر إحدى بناته وهي تدفن، وهذا في البكاء الذي تمليه للطبيعة ولا يتكلف الإنسان. فأما البكاء المتكلف فأخشى أن يكون النياحة التي يحمل عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم الميت ليعذب بكاء أهلي عليه، أخرجه البخاري. وأحسن ما قيل في هذا أن التعذيب هنا ليس تعذيب عقوب، ولكنه تعذيب ملل وشبه. انظر للأوطار نيل الأوطار، ويشهد ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من العذاب، أخرجه البخاري. مع أن المسافر لا يعاقب لكنه يهتم للشيء ويتألم له، فهكذا الميت يعلم بكاء أهله عليه فيتألم ويتعذب رحمة بهم، وليس هذا باب العقوبة. وسلم في المملكة الشيخ باز رحمه الله عن الإحداد مما قال في ذلك، جاءت الحديث صحيحة تنهى عن الإحداد وتحذر من إلا في حق الزوجة فإنها تحد زوجها 4 أشهر و10، كما جاءت الرخصة عنه صلى الله عليه وسلم خاصة أن تحد على قريبها 3 أيام فأقل، أما ما سوى ذلك من الإحداد فهو ممنوع شرعا. ويحرم الندب والنياحة وشق الثوب ولطم الخد، والندح الندب هو تعداد محاسن الميت بحرف الندبة، وهو فيقول وسيداه. والنياحة هي أن يبكي ويندب، وقد ورد الوعيد الشديد على من فعل ذلك، حيث قال صلى الله عليه وسلم أن حياته إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة عليها سربال من قطران ودرع من جرب، أخرجه مسلم. وخص النائحة لأن النياحة غالبا في النساء لضعفهن، وإلا فالرجال مثلهن إذا ناحوا على الميت. والناس زال المصيبة على درجات، أولا شاكر، ثانيا راضي، ثالثا صابر، رابعا جازع. والشكر على المصيبة مستحب لأنه فوق الرضا، لأن الشكر رضا وزيادة. والله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد.